اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا الفقه في دينك وارزقنا التأسي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأبناء هنا في الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة. أرحب كذلك بالأبناء الطلاب والطالبات الذين يتابعون دروس هذا البرنامج، برنامج البناء العلمي، وفي دروس شرح العقيدة الطحاوية. ونحن الليلة في الدرس 12 والأخير في هذا المستوى، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. كذلك أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين عبر البث المباشر لهذه الدروس العلمية، وكذلك عبر تسجيل هذه الحلقات، وأسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. في هذا الدرس نكمل بتوفيق الله قول الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في المعراج والحوض والشفاعة. تفضل الشيخ سعيد، تقرأ كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأبته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار.
جزاك الله خيرا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي هي عقيدة فقهاء الملة: والمعراج حق. وهذا الموضوع يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل. هذه الموضوعات التي ذكرها هنا فيما يتعلق بالمعراج والحوض والشفاعة تتعلق بالإيمان بالرسل، ومن ذلك الإيمان بالخصائص التي خص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بأحوال الآخرة. والمصنف رحمه الله تلاحظون في عقيدته، العقيدة الطحاوية، أنه لم يعتني بالترتيب المعروف في كتب العقائد، بل إنه يكرر أحيانا، فذكر مسائل القدر في مواضع متفرقة، وهكذا ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام ذكره سابقا، ثم عاد هنا وذكر ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وهو يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر مسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر مثل الحوض والشفاعة ونحوها من المسائل. قال هنا: والمعراج حق. المعراج المقصود به عروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، فأصل العروج هو الصعود، ومراده هنا عروج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا الإسراء، لأن الإسراء كان قبل المعراج، ولهذا يبوب أهل العلم في كتب العقائد لهذه المسألة بالإسراء والمعراج. وقوله حق، أي أنه ثابت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقده المؤمنون حقا، تصديقا لكلام الله تعالى وتصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حق ثابت لا شك فيه ولا مرية فيه. فهذا هو معتقد أهل السنة. والمعراج دل عليه في أصل اللغة، وكذلك في الاصطلاح الشرعي كقوله تبارك وتعالى في وصف الملائكة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والعروج معناه الصعود إلى أعلى. ودل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة النجم في أولها، في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهذا فيه دليل على المعراج. ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام هنا بالعبودية دليل على أنه عبد لا يعبد، ولهذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى وصفه بهذا الوصف الشريف في أعلى مقامات التشريف: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وليلة الإسراء والمعراج هي أشرف ليلة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، هي أشرف ليلة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من إظهار فضله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك في هذه الليلة الشريفة للنبي عليه الصلاة والسلام وصفه ربه تبارك وتعالى بوصف العبودية: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا أيضا دليل على أن في المعراج حصل له نوع من أنواع الوحي، وهو كلام الله تبارك وتعالى له مباشرة من غير واسطة، وهذا نوع من أنواع الوحي. قال عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبرائيل عليه السلام. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج على صورته الملكية وله 600 جناح قد سد الأفق، ورآه المرة الأخرى في مكة. فقوله ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية في ليلة المعراج. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا فيه دليل على المعراج. فإذا المعراج دل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى من آيات ربه الكبرى الدالة على عظمته تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالمعراج. قال الإمام الطحاوي: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الإسراء دل عليه قوله تعالى في أول سورة الإسراء التي تسمى بسورة بني إسرائيل، وسمى الله هذه السورة بهذه الكرامة العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فسميت هذه السورة بسورة الإسراء. قال في أولها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين وعن النقص في صفات الكمال، مما يدل على أن هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة. فنزه سبحانه وتعالى نفسه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا هنا وصفه بماذا؟ بوصف العبودية، فهو عبد لا يعبد، ووصفه بالعبودية في أعلى مقامات التشريف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والإسراء هو المسير ليلا، الإسراء هو المسير ليلا، والمراد هنا هو مسير النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذا فيه بيان مكانة المسجد الأقصى، ولهذا ميز بهذه الميزة العظيمة وهذا التشريف العظيم، وهو أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم كان من أين؟ من المسجد الأقصى بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. ذكر أهل العلم حكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من المسجد الأقصى ولم يعرج به من المسجد الحرام، ذكروا من هذه الحكم وهي على جهة الاستنباط أن قريشا استعظمت هذا فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدليل، فوصف لهم المسجد الأقصى، فقيل من الحكم فيه يعني إشارة إلى دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولله الحكمة البالغة في كون المعراج كان من المسجد الأقصى، فأسر الله تبارك وتعالى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج به عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، دليل على أن هذه آية عظيمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وهذا دليل على أن في الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى، إنه هو السميع البصير. هنا مسائل تتعلق بالإسراء والمعراج، هل الإسراء كان يقظة أم مناما؟ وهل الإسراء والمعراج كان بجسده عليه الصلاة والسلام وروحه أم كان بالروح فقط؟ والجواب على السؤال الأول نقول أن الإسراء كان يقظة لا مناما، بدليل أن المشركين من قريش أنكروا ذلك واستعظموه وهم لا ينكرون المنامات، فلو كان الإسراء والمعراج مناما لما أنكرته قريش، لأنها لا تنكر المنامات، ولهذا استعظمته وأنكرته، دليل على أنه كان يقظة لا مناما. ثم نقول بأن الإسراء والمعراج كان بجسده عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال المؤلف وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، والدليل على أنه بالجسد والروح أن الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على ماذا؟ على الجسد والروح لا على الروح فقط، ولهذا قال وعرج بشخصه في اليقظة، فقوله بشخصه يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، وفي قوله في اليقظة دليل على أنه يقظة لا مناما، وأكرمه الله عز وجل بما أكرمه به كما دلت عليه آية الإسراء وكما دلت عليه آية النجم في أن الله عز وجل أراه من آياته العظمى، وأكرمه الله عز وجل بهذه الليلة الشريفة فقدمه على الأنبياء صلى بهم إماما، وكذلك كلمه الله تبارك وتعالى وأظهر مكانته بين الأنبياء والمرسلين. الإسراء فيه من الآيات والعبر الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى عظمة مخلوقاته، وكذلك فيه إظهار مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم لما استعظمت قريش ذلك لما أخبرهم بالإسراء والمعراج وأخبرهم بخبره وأخذوا يسألونه عن أوصاف بيت المقدس، يقول عليه الصلاة والسلام فكربت كربة ما كربت مثله قط، يعني من شدة يعني ما كرب عليه الصلاة والسلام من إنكارهم عليه، دليل على أنه لو كان مناما ما أنكرت قريش ذلك ولا ما يعني كرب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. من الآيات التي حصلت في ليلة الإسراء والمعراج ومن الفوائد والحكم التي تستنبط من قصة الإسراء والمعراج في ذلك إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وجه ذلك، ما وجه إثبات العلو لله تبارك وتعالى؟ والمقصود العلو الذاتي، العلو الذاتي الذي ينكره المعطلة، فيثبتون علو القدر وعلو القهر ولكنهم ينكرون علو الذات. ما الدليل على هذه الآية في قصة المعراج؟ نعم شيخ سعيد.
أحسن الله إليك. أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع به إلى السماء السابعة،
نعم،
وأن اللوح المحفوظ هناك والملك
العروج،
نعم،
لما نقول المعراج والمعروج، المعراج هو ماذا؟ هو الصعود
إلى العلى،
هو الصعود إلى سدرة المنتهى. ففي المعراج إثبات العلو لله تبارك وتعالى، العلو الذاتي، وفيه رد على من ينكر علو الله تبارك وتعالى الذاتي على مخلوقاته، تعالى الله عما يقول المعطل علوا كبيرا. فيه أيضا من الآيات والعبر إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ففي إثبات صفة الكلام، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت مسموع، سمعه منه موسى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه شارك موسى في هذه الصفة فكلمه الله تكليما، وموسى عليه السلام كلمه الله تكليما، فيسمى موسى بكليم الرحمن، وهكذا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وشارك إبراهيم في صفة الخلة، فالله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فيه أيضا من الآيات والعبر والفوائد فضيلة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل بين شرفه ومكانته، حيث أما بالأنبياء والمرسلين في بيت المقدس. وكان عليه الصلاة والسلام ما يمر بالسماء ويستفتح إلا ويفتح له، ثم يسأله من في السماء ويرد عليه السلام. فكما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام عرج به من بيت المقدس في تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وأقر بنبوته عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثانية فاستفتح ففتح له، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم وهما ابن الخالة، فرحب به عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وأقر بنبوته عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وفيها رأى يوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به. ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى السادسة قبلها فرأى فيها موسى عليه السلام فرحب به وسلم عليه. ثم عرج به إلى السماء لما غادر موسى بكى موسى عليه السلام، فسئل ما الذي أبكاك؟ فذكر بأن غلاما بعده يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمة موسى عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة وفيها لقي إبراهيم عليه السلام فرحب به وسلم عليه وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ورفع له البيت المعمور، وقد رآه عليه الصلاة والسلام يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وسمي بالبيت المعمور لأن الملائكة تعمره وهذا يدل على عظمة الملائكة وكرة الملائكة، حيث يطوف بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهناك في أعلى مكان، في أعلى مكان وصل إليه بشر، فرض الله عليه الصلوات الخمس، فرضها الله تبارك وتعالى في أول الأمر 50 الصلاة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عاد، فلما مر على موسى سأله بما أمرك ربك، فبين عليه الصلاة والسلام أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال موسى عليه السلام، وهذا من شفقته ورحمته، إن أمتك لا تطيق ذلك، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر عليه الصلاة والسلام فالتفت إلى جبرائيل كأنه يعني يستشيره، فأشار إليه النعم، فانطلق عليه الصلاة والسلام مع جبرائيل حتى أتى الجبار جل جلاله، ثم وضع عنه 10، ثم عاد، فلما أتى على موسى قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فما زال عليه الصلاة والسلام بين ربه وبين موسى، وفي كل مرة يشير عليه موسى عليه السلام، وهذا من شفقته ورحمته بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، في كل مرة يشير موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، حتى جعلها الله 5، فأمره موسى عليه السلام بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، وهذا في صفة الحياء من الله، قال عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ ما نفذ نادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي في الفعل 5 ولكنها في الميزان 50، من باب المضاعفة، أو من صلى 5 صلوات فكأنما صلى 50، ليست من باب المضاعفة، بل من صلى 5 فكأنما صلى 50، ثم بعد ذلك تكون المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها، فهي 5 في الفعل ولكنها في الميزان 50 صلاة، ثم بعد ذلك تكون المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها. ففي ليلة المعراج بيان فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل عروجه لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى بالملائكة، صلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء إماما، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام، فما مر على أهل السماء إلا رحبوا به وأقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام. فيه من الفضائل في قصة الإسراء والمعراج مشاركته عليه الصلاة والسلام لموسى في صفة التكليم، فيها أيضا من الفوائد شفقة موسى ورحمته بهذه الأمة، حيث أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التخفيف لأمته في الصلاة. في أيضا القصة من الآيات والعبر عظم مخلوقات الله تبارك وتعالى وسعتها، ولا شك أن خالق العظيم عظيم. فيها أيضا من الفوائد معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الإسراء والمعراج آية من الآيات الدالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفوائد استشارة أهل الفضل والصلاح، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه موسى واستشار جبرائيل، فالإنسان مهما بلغ في مقامات الفضل فهو بحاجة إلى المشورة واستشارة أهل الفضل والصلاح والتقى. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وفي أشرف ليلة له، وقد أما بالأنبياء في بيت المقدس، ومع ذلك يقبل المشورة من موسى عليه السلام وينظر إلى جبريل فيستشيره. فالإنسان مهما بلغ في مقامات الفضل والعلم فهو بحاجة إلى المشورة من أهل الفضل والنصح والصلاح. من الفوائد أيضا بيان فضل بيت المقدس، أعاده الله للمسلمين وطهره من أرجاس اليهود، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى في أعلى مكان وصل إليه بشر، وهناك سمع عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام. فيه أيضا من الفوائد بيان مكانة الصلاة وفضل الصلاة، حيث أن الله تبارك وتعالى فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام من الله مباشرة بغير واسطة. وأين فرضها؟ في عند سدرة المنتهى، مما يدل على عظمة هذه الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهي آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك انظروا كيف فرضت في أول الأمر وأين فرضت، مما يدل على مكانة هذه العبادة العظيمة، بخلاف بقية الأحكام والشرائع فإنها تفرض على الأرض وبواسطة جبريل. أما الصلاة فلأهميتها ومكانتها في الإسلام أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، وهناك في أعلى مكان وصل إليه بشر فرض الله عليه هذه الصلاة من الله مباشرة بغير واسطة، مما يدل على مكانتها وعظمتها، وهي صلة بين العبد وربه. ولهذا من العجب أن تجد من المسلمين من يحتفي بليلة الإسراء والمعراج فيحيي هذه الليلة، مع أنه لم يثبت تاريخ معين لليلة الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج كان في مكة قبل الهجرة، فلم يثبت في أي ليلة كانت تلك الليلة، ومع ذلك تجد في المسلمين من يحتفي بها، وكما يحتفي بالمولد النبوي، وربما يحيي تلك الليلة بالمدائح التي فيها شيء من الشرك وبأمور ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفي بتلك الليلة، ولم يحتفي صحابته بتلك الليلة. ومن العجب أن تجد هؤلاء الذين يحتفون بإحياء ليلة الإسراء والمعراج هم ممن يهملون في الصلاة ويقصرون في الصلاة، وهذا من العجب. كما أنك تجد أحيانا ممن يحتفون بالمولد النبوي هم من أكثر الناس تقصيرا في سنة النبي عليه الصلاة، بل تجد ممن يحتفي بالمولد النبوي إذا جاء في الاحتجاج بالأحاديث قال: أحاديث أحد لا نحتج بها، فيرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجده يتمسك بمثل هذه البدع التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة. وهكذا تجد في الأمة من يحتفي بهذه الليلة بزعمه أن ذلك تعبير عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ونقول: دليل المحبة الحقيقية هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، ومن ذلك المحافظة على هذه الصلاة التي كانت لها هذه المكانة العظيمة في هذه الليلة التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله الدالة على عظمته. قال: فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين فهي الدعاء له بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، فصلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يجمع له بين الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه في الآخرة والأولى، أي في الآخرة والدنيا. هذا ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج، التي هي من الآيات الدالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الموضوع السادس في هذه العقيدة: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض الذي يكون في عرصات القيامة، والحوض في اللغة هو مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء. ويختلف الحوض عن النهر، النهر يجري، والنهر في الجنة، نهر الكوثر في الجنة، وأما الحوض وأما الحوض فهو في عرصات القيامة، بدليل أنه يذاد عنه أقوام. فهذا دليل على أن الحوض في عرصات القيامة، ولكن الحوض يستمد ماءه من نهر الكوثر، يصب فيه ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. فالحوض في عرصات القيامة بدليل أنه يذاد عنه أقوام. وأما الكوثر فهو نهر في الجنة. قال: والحوض الذي أكرمه الله، فهو كرامة لله، كما أن ليلة الإسراء والمعراج كرامة لله، عفوا، فهي كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام. والحوض الذي أكرمه الله به، أكرم الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، أي يشربون منه، غياثا أي يشربون منه لأمته، حق أي ثابت لا شك فيه ولا مرية فيه. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغت 50 حديث، 50 يعني بلغت الأحاديث عن أكثر من 50 صحابيا، بل أكثر من 50 صحابيا رووا الحوض وما يتعلق بصفات الحوض كما جاء في السنة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة، اللهم أمين، من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة الذين ينكرونه تقليدا للمعتزلة الذين ينكرون أخبار الآحاد، وكذلك العقلانيين من الذين يتبعون المعتزلة في إنكار هذه المغيبات والكرامات للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده. فمن أنكر هذه الكرامة العظيمة فهو حري بحرمانها وحري بالطرد عن الحوض، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها، يعني من الذين أنكروا الحوض هم حري بحرمانها، كما أن من أنكر رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة فهو حري بحرمان هذه الكرامة العظيمة. أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، فيأتي من ينكر ويقول بأن الله لا يرى، فهو حري بحرمان هذه الكرامة العظيمة وهذا الثواب العظيم. وهكذا من أنكر الحوض وزعم أن الأحاديث لم تثبت أو أنه لا يعقل فهو حري بأن يحرم هذه الكرامة العظيمة. ويقول: من كذب بكرامة لم ينلها. من أنكر الشفاعة فهو حري بأن لا ينال الشفاعة، ومن أنكر رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم فهو حري بحرمانها، ومن أنكر الحوض فهو حري بالطرد عن الحوض عيادا بالله. قال: ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها، إن كان يعني في قلبه إيمان وتعظيم لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ابن أبي العز الحنفي وهو تلميذ لابن كثير يقول في شرحه للعقيدة الطحاوية: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، وهذا يدل على أن ابن كثير هو شيخ لابن أبي العز الحنفي، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض. والفرط هو السابق للماء، الفرط هو السابق للماء، ولهذا يقال للطفل الصغير يدعى له بأنه فرط، بأنه سابق لوالديه ويشفع لهما. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وهذا يدل على أن من شرب من الحوض فإنه يدخل الجنة بفضل الله ومنه وكرمه، لأنه من شرب منه لم يظمأ أبدا، دليل على أن من شرب الحوض شرب من الحوض فقد نجا، فلا يحتاج بعد ذلك إلى الشرب من ظمأ، وإنما يشرب تلذذا لأن من شرب منه لم يظمأ أبدا. في بعض الكتب أو بعض الأدعية يقول ونسأل الله أن نشرب بيده الشريفة، هذا لم يرد هذا القيد بيده الشريفة، وإنما الذي ورد من شرب لم يظمأ أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، أي بأوصافه من أمته، ثم يحال بيني وبينهم. وهذا يدل على أن ليس جميع الأمة ترد الحوض، وإنما هناك من يمنع من الورود على الحوض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدليل قولي ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني أي من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وكلمة لا تدري فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه بعد موته لا يعلم بحال أمته، ولهذا لا يسأل من دون الله ولا يستغاث به بعد موته عليه الصلاة والسلام ولا بدعائه. لماذا؟ لأنه لا يدري، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا دليل على أن من أحدث في الدين حدث فهو يطرد عن الحوض. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، فكل من أحدث في الدين وابتدع في الدين فإنه يعاقب بأنه لا يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات من غير توبة. يقول ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أي نرتد وننتكس عن ديننا أو نفتن. والحديث رواه البخاري ومسلم. هل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لكل نبي حوض؟ قد جاء في بعض الحديث، ومن الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا، ويتباهى الأنبياء بأحواضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يمتاز حوضه بأنه أعظم أحواض الأنبياء وأحلاها وأكثرها واردا، فلكل نبي حوض ويتباهون ويتفاخرون، وأكثر الأنبياء ورودا على الحوض هم من يعني أكثر من يرد هم على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيمتاز حوضه عليه الصلاة والسلام بأكثرها واردة وأحلاها. وقد جاء في السنة في أوصاف الحوض وفي طوله وفي عرضه وفي عدد آنيته أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وآنيته كعدد نجوم السماء، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة مستقرة عند المسلمين سلفا وخلفا، حتى يقول أنس وهو أحد رواة أحد الحوض، يقول أنس رضي الله عنه لقد تركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألنا الله عز وجل فيها أي ردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يحكي عن كبار الصحابة ويقول أدركت عجائز، دليل على أنها عقيدة مستقرة عندهم، حتى أنهم يسألون الله تبارك وتعالى في الصلاة الورود على الحوض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم وإخواننا المشاهدين والمستمعين ممن يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا قال الإمام الطحاوي رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة التي ادخرها أي النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق وصدق وثابتة، كما دل عليها كتاب الله، وكما دل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا معنى قوله في قوله في أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخرها أي لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين. الشفاعة دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. من أدلة القرآن على الشفاعة قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، وهي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى في أهل الموقف للفصل والقضاء، هذه الشفاعة التي يعتذر عنها الأنبياء، يعتذر عنها آدم، ويعتذر عنها نوح وهو أول الرسل، ويعتذر عنها إبراهيم وهو خليل الرحمن، ويعتذر عنها موسى وهو كليم الرحمن، ويعتذر عنها عيسى، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع في أهل الموقف. هذه الشفاعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا فيه دليل على أن المحافظة على الدعاء بعد السماع الأذان من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. يعني شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه أو من نفسه، دليل على أن الإخلاص والتوحيد وقول لا إله إلا الله بإخلاص من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة التي جاءت في القرآن جاءت مثبتة وجاءت منفية. الشفاعة المنفية هي التي تسأل من غير الله أو بغير إذنه أو بغير رضاه، وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تسأل بإذنه وبرضاه عن الشافع وعن المشفوع فيه. فالشفاعة العظمى التي هي في أهل الموقف والتي هي المقام المحمود لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بطلبها، وإنما يؤذن له ابتداء. وهكذا الشفاعات يؤذن للشافع أن يشفع، ففيها إظهار كرامة الشافع وفيها منفعة في المشفوع فيه. الشفاعات في الآخرة أنواع، هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته في أهل الموقف التي هي المقام المحمود، وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة خاصة به وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب يخفف عنه العذاب فقط. وبقية الشفاعات في أقوام استحقوا النار من أهل التوحيد أن لا يدخلوا النار، وفي أقوام دخلوا النار أن يخرجوا من النار، وفي أقوام دخلوا الجنة في رفع درجات في الجنة، فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من النبيين والملائكة والشهداء والصالحين. والقرآن يشفع والصيام يشفع والشهداء يشفعون، ولهذا القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. إلا أن هناك صنف من المؤمنين لا تقبل شفاعتهم، وهم من الذين لا تقبل شفاعتهم؟ اللعانون، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من هذا الوصف. فكثير اللعن يوم القيامة لا تقبل شفاعته ولا شهادته. هذا ما يتعلق بموضوع الشفاعة والأسباب التي بها ينال العبد الشفاعة، ومنها إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى المحافظة على الأدعية بعد الأذان، كذلك كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء أيضا في سكن المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صبر على لأواه وشدتها إلا كان له شفيعا يوم القيامة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأسباب التي ينال بها العبد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا يكون انتهى هذا الموضوع السابع في العقيدة الطحاوية، وننهي به المقرر في هذا المستوى في برنامج البناء العلمي. ابتدأناه بقول الإمام الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هذه عقيدة هؤلاء الأئمة وكذلك جميع أئمة الإسلام. ما لا يعتقدون؟ يقول: أولا، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فتحدث عن التوحيد وحقيقة التوحيد وأنواع التوحيد، وأدخل في موضوع التوحيد ما يتعلق بمسائل القدر لأنها من توحيد الربوبية ومن توحيد الأسماء والصفات. ثم انتقل للموضوع الثاني المتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعتقدون إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ثم الموضوع الثالث المتعلق بعقيدتهم في القرآن، وأنه كلام الله المنزل، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، سمعه منه جبريل وتكلم به ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله حقيقة. أيضا في الرؤية لأهل الجنة، وأنها حق بغير إحاطة ولا كيفية، وكذلك في المعراج، وأخيرا ختم بالحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، ثم ختم بالشفاعة التي ادخرها لهم فهي حق كما روي في الأخبار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرد الحوض وممن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وينفع بكم الإسلام والمسلمين. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا التوحيد والإخلاص. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعيد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام مطهرا من أرجاس اليهود، وأن يجعل هذا البلد الطيب المبارك محفوظا بحفظه تبارك وتعالى، ناصرا للسنة والتوحيد كما هو. أسأله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين عموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.